بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث منصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو المختارات الجلية من المسائل الفقهية للعلامة السادي رحمه الله، ومن أبواب الصلح وغيرها. قال: الصحيح جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا. جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا، لأنه لا دليل على المنع ولا محظور في هذا، بل في ذلك مصلحة للقاضي والمقتضي، فقد يحتاج من عليه الحق إلى وفائه قبل حلوله، وقد يحتاج صاحب الحق إلى حقه لعذر من الأعذار، وفي تجويز هذا مصلحة ظاهرة خصوصا في الدين الذي في الدين الذي على الميت إذا مات ولن يضمن الأجل إلى شيء قليل. فإننا بين أمرين: إما نقول إلى دينه يحل كله إذا لم يحصل توثيقة لصاحب الحق، وفي هذا ظلم، لأن البيع المؤجل يجعل الثمن في مقابلة السلعة ومقابلة الأجل، فإذا باعه سلعة تساوي 100 ب120 مؤجلة ولم يمضن الأجل إلى بعضه، وقيل بحلول 120، كان هذا ظلما منافيا للعدل، فكان من العدل الحسن أن ينظر مقدار ما مضى من الأجل ويجعل له حصته من الثمن مع الأصلي، ويحصل بذلك براءة ذمة الميت وحصول الحق لصاحبه من غير ظلم يدخل عليه ولا مال يأخذه بغير حق. والأمر الثاني أن يعلق دينه إلى أجله وحلوله، وقد يعتري التركة في هذه المدة خطر، وقد يحصل له توثيقة بحقه برهن أو كفيل، فهذا جائز، ولكن الحالة الأولى في الغالب أرجح للطرفين. وقد ورد أن بني النضير لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم من المدينة ذكر له الناس أن بينه وبين الناس ديونا، فأمرهم أن يضعوا ويتعجلوا. هذا لو صح يكون نصا في الباب. وما قياس المانعين لهذه المسألة بمسألة قلب الدين بالربا، فهذا القياس من أبعد الأقياس، وبين الأمرين من الفرق كما بين الظلم المحض والعدل الصريح. رجل عليه 1000 لك، هذه 1000 مقسطة 10 أقساط، كل شهر 100، فبعد 5 أشهر أو 3 أشهر اتفقتما على أن تعطيه 700 وفورا الآن، ويتم انقضاء المعاملة بهذا بدل من ينتظر 10 أشهر ويأخذ 1000 وتدفع أنت فتعطيه 700 وتخلصه في مجلسي هذا. قال: فهذا جائز. بعض الناس منع من ذلك وقال: هذا مثل مسألة قلب الدين، قلب الدين الذي هو ربا الجاهلية، فلان يكون عنده 1000 حل الأجل ليس عنده ما يقضي دينه، يقول خلاص نعطيك سنة والألف تصبح 2000، هذا ربا لأنه زيادة. أما هذه مسألة رفق وتراضي ومراعاة لمصلحة الاثنين، فهذا استفاد نقص 300، وهذا استفاد أنه أخذ 700 ولا ينتظر 10 أشهر، يبقى هذا استفاد وهذا استفاد. ولهذا يقول الشيخ السعدي: بينهما ما بين العدل المحض، أي ما بين هذه الصورة وصورة قلب الدين، ما بين العدل المحض والظلم المحض. وابن القيم رحمه الله تعالى قد أطال النفس في هذه المسألة كثيرا، وهي معروف في مسألة ضع وتعجل، فالراجح الموافق للأصول مشروعية هذه المسألة. نعم. والصحيح،
والصحيح صحة الصلح عن حق الشفعة وعن الخيار، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما، يدخل فيه كل صلح لا محظور فيه، ولا يدخل فيه ربا، ولا يسقط واجبا، والصلح عن حق الشفعة والخيار كذلك. وقولهم في تعليل المنع من الصلح عنهما: إنهما لم يشرع لاستفادة مال بل للأحظ من الأمرين، فنعم كذلك، ولكن قد يرضى الإنسان بإسقاط حقه من الشفعة أو بإسقاط خياره إذا بذل له مال، ولا يرضى بدون ذلك، ولم يشرع في الأصل إلا لأجل أن ينظر صاحبهما أي الأمرين أحظ له من جهة المال. فإذا ترجح الإسقاط بالمال المبذول فيه فهذا موافق للقواعد والأصول، ولا دليل ظاهر على المنع.
نعم.
والصحيح جواز إخراج الميازيب في الطرق العامة، لأن هذا عمل المسلمين في كل عصر ومصر، وهذا من حقوق الطرق المشتركة.
نعم، ولأن المنع قد يقال لإضرار المارة ولأن هذا قد يؤذي المار، لكن إذا علم أن هذا يخرج بميزابه وهذا يخرج بميزابه وهذا يخرج بميزابه، فإذا هذا كله مشترك بين الناس، فيرضى كل منهما من الآخر ما يرضى الآخر منه، فلا إشكال ما يزيب مثلا إذا أخرجت في طرق العامة والناس جميعا يخرجونها، فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك. نعم.
قال: والصحيح أن المفلس إذا لم يعلم غرماؤه بفلسه ولم يحجر عليه وتصرف تصرفا يضرهم وأعطى بعضهم وحرم آخرين أنه ليس له ذلك، لأن هذا ظلم محرم، فكيف ينفذ الظلم المحرم؟ ولأن حقوقهم كلهم تعلقت بماله، فكيف يخص بعضهم فيه؟ وأما الحجر من المحاكم من الحاكم فإنه إظهار لهذه الحالة لا إجابة شيء لم يجب بحجره، وأيضا فلو جوز له تنفيذ هذه الحال لحصل من ضرر المعاملات ما الله به عليم، وأيضا فالغالب على من يفعل هذا الفعل أنه يغدر الناس فيأخذ من هذا ويعطي هذا من غير إعلام له بحاله، فهذا ينفذ الغد.
فكيف أنفذ الغدر البين الظاهر؟ هذا لا يكون، أن المفلس إذا لم يعلم غرماؤه بفلسه ولم يحجر عليه وتصرف تصرفا يضرهم وأعطى بعضهم حرم آخرين، هذا ظلم، لأن المفترض عليك دين لعشرة وأنت عندك مال ضيق، لا تعطي هذا المال لفلان هذا الدين كله وتترك الآخر، لا، أعطي كل واحد حصته من هذا المال الذي عندك، فأنت عندك مثلا 10,000 وعليك 100,000 لعشرة، إذن كل واحد له إيه 10%، وأنت عندك كم؟ عندك 10,000، يبقى تعطي كل واحد 10%، يعني تعطي كل واحد 1000، تعطي كل واحد 1000 على حسب حصته، ولا تنتظر أن يحجر عليك حاجة، لأنك بهذا تكون ظالما لو لم تفعل هذا. الحاكم فإذا تحجره أنه يظهر هذا الحق. نعم.
قال: والصحيح أن الوكالة لا تنفسخ إلا بعد علم الوكيل بعزله، وأن تصرفه قبل علمه نافذ صحيح، لأن العزل منعه مع إعلامه، ولأنه هو الذي غر الناس بمعاملته، وتضمينه في هذه الحالة قبل علمه من أبعد الأشياء عن الأصول والقواعد الشرعية.
يعني أنت وكلت مثلا رجلا في شراء سيارة أو في شراء شيء أو بيع شيء، وقلت له اشتري هذه من القاهرة، طيب ثم عزلته، أي عزلت الوكالة ورجعت الوكالة، لكن لم يعلم هو، يعني قلت لمن معك خلاص هذا ما يشتري لي شيئا، أنا عزلت، ولكن الآخر لم يعلم فاشترى أو باع أو كذا، هل ينفذ تصرفه ولا ينفذ ولا تضمنه؟ لا، ينفذ تصرفه ولا يصح تضمنه بأي حال من الحال، لأنه لم يعلم. أما إذا أعلمت قلت لا تبيع السيارة أو لا تشتري النوع الفلاني، فاشترى هو وتصرف على غير الوكالة وشرط الوكالة، حينئذ يضمن. نعم.
قال: والصحيح أن الوكيل إذا باع بأقل مما قدره له موكله أنه لا ينفذ تصرفه إلا بالإجازة، لأن الإذن إنما حصل على هذه الصفة، كما أن الصحيح أن الوكيل إذا باع أو اشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأقل من ثمن المثل مع احتياطه واجتهاده لموكله أنه غير ضامن، لأن الإذن حاصل ولم يحصل منه عدوان، وإنما حصل منه اغترار مترتب على الإذن، فلا يكون ذلك من ضمانه.
كما أن الصحيح أن الوكيل إذا باع أو اشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأقل من ثمن المثل مع احتياطه واجتهاده لموكله أنه غير ضامن، لأن الإذن حاصل ولم يحصل منه عدوان، إنما حصل منه اغترار مترتب على الإذن، فلا يكون ذلك من ضمان. لكن لو باع أقل لابد أن يرجع، يعني قال خذ السيارة هذه وبيعها ب50,000، أقل من 50 ما لا, 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 لا تبيع السيارة، فباعها بأقل من 50، يبقى هنا أساء لأنه لم يؤذن له في ذلك. لكن لو قال بيعها ب50 فباعها ب60، هذا لا إشكال فيه لأنه نفع. نعم.
والصواب أن قبض الوكيل للثمن أو للمثمن يرجع فيه إلى العرف والعادة فيعمل على ذلك، والله أعلم.
نعم.
والصحيح جواز توكيله في كل قليل وكثير أو في شراء ما شاء أو عينا بما شاء، لعدم الدليل على المنع. نعم. وقولهم لأنه يكثر فيه الغرر والضرر، جوابه أنه اختار الوكيل اختيارا مطلقا وفوض إليه جميع التصرفات التي فيها معاوضة وأنابه مناب نفسه، فهو كما لو عدد أنواع التصرفات، لأنه رضي بهذه الحالة واطمأن على اختيار وكيله ولا يفعل ذلك إلا لكمال ثقته به، فلا مانع من هذا ولا محظور فيه، بل قد يكون في ذلك مصلحة كبيرة.
نعم.
قوله وإن كان أقب وإن قال أقب أقبض
يقبض حق من زيد
لم يملك طلبه من وارثه، هذا فيه نظر وتفصيل، فإن تبين من مراده أنه وكله على استحصال حقه بقطع النظر عمن يقبض منه، فلا شك أنه يملك قبضه من وارثه كما يملك قبضه من وكيل زيد. وإن صرح أن قصده أنه يقبض من زيد فقط وأنه لا يرغب قبضه من وارثه، فهذا لا يملكه إلا بإذن ظاهر، ولكن الظاهر أن مراد الموكلين هو المعنى الأول، وأنه مطابق لقوله اقبض حقي الذي قبله
قبله
الذي قبله.
يعني إذا قال اقبض حقي من زيد فوجد ابنه وكذا واخذ حقي ابنه ما في إشكال، إلا إذا كان قصده لا تأخذ هذا إلا من زيد نفسه. نعم، نكتفي بهذا.